خدنا اول موقف في حياة داود، قلب داود الصغير او الشاب داود الصغير الاخير المرزول اللي مش معتبر في بيته، اللي ربنا بيختاره عشان قلبه، لان الله لا ينظر الى العينين زي الانسان ولكن ينظر الى القلب. امبارح كمان بالليل خدنا داود وجوليات وشفنا ان قلب داود مش بس قلب متواضع وقلب صغير، في قلب فيه شجاعة. الشجاعة دي مبنية على ايمان، والايمان ثقة بالله، ثقة عمياء، فخلاه متميز وسط كل الشعب بالرغم من صغر سنه وضعف امكانياته، وفي نفس الوقت ما كانش خايف من حاجة ولا الموت، وعنده ثقة في اسم رب الجنود اكتر من الرمح والسيف والترس. هناخد لقاء تاني او قصة تانية. طبعا داود قصصه ما تخلص، يعني لو قريته من صمويل الاول من اصحاح 16 لاخر صمويل الثاني، يعني حوالي 50 اصحاح، كل اصحاح في شغل. فلو حبينا ناخده درس كتاب يبقى معانا 50 يوم، فمش هينفع احنا، لكن بنلقط كل شوية بعض المواقف وحاجات بعضها مش مشهور وحاجات مشهور. الموقف اللي جاي ده يمكن بعضكم ما يعرفوش، يعني غير المواقف المشهورة. اصحاح 21 صموئيل الاول 21، برضو هنمشي كده مع الاحداث ونشوف قلب داود. قبلها كان في لقاء في اصحاح 20 بين داود ويوناثان، وتعاهدوا انه يفضلوا امناء كاصدقاء لاخر العمر، بالرغم ان العهد ده هيكلف يوناثان كتير، لان يوناثان ابوه هو العدو اللدود لداود، فطبعا الموقف صعب. لكن قبل كل منهما صاحبه، لما ترجعوا صح 20 عدد 41، وبكى كل منهما مع صاحبه حتى زاد داود. عاوز ابتدي من الحته دي، ان داود عشان قلبه نقي مش بس بيحب ربنا بس، فبيقول في صح 20 عدد 41 قبل كل منهما صاحبه وبكى كل منهما مع صاحبه. كان نوع من اللقاء الوداع، لانه مش عارفين هيتقابلوا امتى تاني، وعارفين انه شاول هيفرق بينهم ويمكن ما تقابلوش غير مرة بعد كده، وفعلا بعدها يوناثان مات. حتى زاد داود، يعني وهما بيبكوا مع بعض كوداع، داود زاد في البكاء. ده معناه ان القلب النقي مش بس بيحب ربنا بنقاوة، بيحب كمان الناس بنقاوة. والقلب اللي فيه حب ربنا عادة بيحب كل الناس وبيحب الناس القريبين حب زيادة. من الصعب ان احنا نفصل حب ربنا عن حب الناس، ويوحنا الحبيب قالها لنا بطريقة لطيفة، قال ازاي تحب الله الذي لا ترى ان كنت لا تحب اخوك الذي ترى. وعشان كده أول وصيتين داخلين في بعض، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك. حتى إن ربنا يسوع المسيح لما سئل فيما هي أعظم الوصايا قال دول بس، وقال افعل هذا فتحي. لو قدرت على دول، تحب ربنا من كل قلبك وتحب الناس زي نفسك، تحيا، يعني تحيا أن تاخد الأبدية، تحيا حياة أبدية كمان. فداود الحقيقة كان عنده حب جديد قوي لصديقه يوناثان، وجمعتهم الظروف بالرغم من فارق المستوى الاجتماعي. فقال يوناثان لداود اذهب بسلام، لاننا كلينا قد حلفنا باسم الرب قائلين الرب يكون بيني وبينك. برضه دي حاجة مهمة، ان العلاقات الانسانية تبقى قوية جدا لما يكون الرب بيني وبينك. الزواج يبقى قوي جدا لما يبقى الراجل بينه وبين مراته ربنا، يعني رابطهم ربنا، الصديق وصديقه رابطهم ربنا، الاخ واخوه، الابن وابوه، كل العلاقات الإنسانية لما يكون ربنا مشارك فيها، الرب بيني وبينك، تبقى علاقات قوية جدا. وهتشوفوا بعد كده، معرفش هتلحق ولا لا، لكن يعني ازاي داود يفضل وفي ليوناثان صديقه عشرات السنين بعد موته، ويفضل ابنه يأكل على مائدته لآخر العمر، ما في بوش عشان عهده مع يوناثان صديقه. وهتسمعوا المرساة بتاع داود على صديقه، يقول تعبير غريب جدا، يقول كانت محبتك لي اعجب من محبة النساء. يعني كان في نوع من الحب الغرام بينهم، يعني صداقة على مستوى راقي جدا. في ناس ساعات بيقول الصداقة دي مش موجودة في الكتاب، وهل ينفع واحد يكون بتاع ربنا قوي يحب واحد صاحبه قوي؟ المشكلة يعني ويعني ما هو داود اهو بيحب ربنا قوي لكن بيبكي على صديقه بكاء شديد جدا ويفضل فاكره طول عمره. اذا ما فيش ما يفصل ابدا محبة ربنا عن محبة الناس. الرب يكون بيني وبينك وبين نسلي ونسلك إلى الأبد. فقام وذهب وأما من نسان فجاء إلى المدينة. فجاء داود إلى نوب. هنبتدي بقى إصحاح 21. إلى أخي مالك الكاهن. فاضطرب أخي مالك عند لقاء داود وقال له لماذا أنت وحدك وليس معك أحد؟ فقال داود لأخي مالك الكاهن إن الملك أمرني بشيء وقال لي لا يعلم أحد شيئا من الأمر الذي أرسلتك فيه وأمرتك به، وأما الغلمان فقد عينت لهم الموضع الفلاني والفلاني، والآن فماذا يوجد تحت يدك؟ أعطي 5 خبزات في يدي أو الموجود. فأجاب الكاهن داود وقال لا يوجد خبز محلل تحت يدي ولكن يوجد خبز مقدس. إذا كان الغلمان قد حفظوا أنفسهم لا سيما النساء من النساء. فأجاب داود الكاهن وقال له إن النساء منعت عنا منذ أمس وما قبله عند خروجي وأمتعة الغلمان مقدسة وهو على نوع محلل، واليوم أيضا يتقدس بالآنية. فأعطاه الكاهن المقدس لأنه أعطاه الكاهن الخبز المقدس لأنه لم يكن هناك خبز إلا خبز الوجوه المرفوع من أمام الرب لكي يوضع خبز سخن في يوم أخذه. وكان هناك رجل من عبيد شاول في ذلك اليوم محصورا أمام الرب اسمه دواغ الأدومي رئيس رعاة شاول. نقف لغاية هنا. القصة ايه؟ داود ابتدى يهرب من شاول لان الصح اللي قبله اللي طبعا بيقرأ معانا يكتشف انه شاول اعلن علانية قدام الناس انه طول ما داود عايش مملكته غير مستقر، يعني لازم يخلص على داود، وشتم ابن يوناثان وقال له يعني ما معناه انت اصلك ما تفهمش حاجة، طول ما الجدع ده عايش انت مش هتبقى ملك. يوناثان مهتمش طبعا لانه بيحب داود، لكن شاول مستحلف لداود. فعرف داود انه لازم يهرب، فاول حتة هرب ليها، خلي بالكم الحتة دي بقى، هرب الى مدينة الكهنة. كان في زي قرية صغيرة فيها 80 كاهن بعائلتهم. المدينة دي زي ما تقولوا دير كده، واحد يروح يقعد فيه يصلي فيه، وبعض الناس بتبقى عندها نوع من التطهيرات اليهودية، عشان كده يقول لك دواغ ده كان محصورا امام الرب، يعني عليه زي نذر او عليه عهد كده انه يقضي مثلا كام يوم في المكان ده. فداود اول حتة هرب ليها في اول قصة هروبه، القصة دي طويلة جدا، لكن اول مكان التجأ اليه هو مكان الله او مكان الكهنة. لغاية الوقت ده ما كانش فيه هيكل سليمان خلي بالكم، وكان الخيمة ما حدش يقدر يقعد فيها، خيمة الاجتماع او مكان تابوت العهد في الوقت ده يعني. فكان الممثل للكنيسة هي المدينة دي، نوب مدينة الكهنة واخي مالك رئيس الكهنة. اول معنى يشغلنا او اول تدريب ممكن نتعلمه من قلب داود ان قلب داود يوم ما يهرب بيهرب على الكنيسة او بيهرب على ربنا او بيهرب على اولاد ربنا او كهنة، او ده لانه متبرمج على كده لانه ما يعرفش حد غير كده. ممكن الواحد فينا لما يتزنق يفكر في 100 حل و100 شخص و100 مكان ويقولك اغير جو هنا واغير جو، لكن هو داود المكان الاول مفكر يهرب هرب ليه كان اخي مالك الكاهن. اخي مالك اضطرب عند لقاء داود لانه كانت المدينة دي زي ما منعزلة وما كانش الرجل عليها كتير، وداود ما جاش قبل كده في الغالب، او يعني مش يعني هم عارفينه طبعا لانه قبلها قصة جولياد بقى، فداود أصبح شخصية مشهورة، وفي الغالب الناس توقعت الغيرة اللي هتحصل بين شاول وداود، أو ككاهن بالذات فاهم إن شاول دلوقتي ملخبط ممكن يتوقع. فيمكن يكون سبب اضطراب أخي مالك هو قلقه من شاول، هو شاول يعني عاوز يقول له شاول عارف ولا مش عارف. الحقيقة داود هنا ما قالش الحقيقة، قال الملك أمرني بشيء وقال لي لا يعلم أحد شيء من الأمر الذي أرسلتك فيه. هنا داود ما نقدرش نجامله ونقول انه يعني لا هو كذب، لا شك انها كذبة. وده الغريب ان حياة داود مليانة اخطاء، يعني شوفوا امبارح احنا قاعدين نجمل فيه ونطلع فيه، لكن داود انسان زينا ومليان في حياته اخطاء، اخطاء كبيرة واخطاء يعني هو كل الاخطاء وحشة، لكن يعني في أخطاء تبدو صغيرة وفي أخطاء كبيرة، لكن الكذبة دي، عشان الناس بتستسهل الكذب، الكذبة دي هتطير 80 كاهن هتموتهم. الكذبة الصغيرة دي هتشوفوا في الآخر. إذا احنا ساعات بنستسهل الخطايا الصغيرة أو نعتبره يعني همشي حالك، لا ماشي حالك دي وجعت قلب داود، واعتقد انه ما بدبش بعدها ولا مرة، او يعني هنشوف بعد كده. لكن داود كان في حياته اخطاء، منها انه هنا كذب على اخي مالك وقال له انا جاي مبعوث بامر من الملك ومحدش عارف الموضوع ده، والغلمان اللي معايا الغلمان الباقيين، هو معتبر داود من الغلمان، كان ليهم كل واحد مسؤولية، فهم جعانين طبعا هربانين، واعتقد ان داود كان معاه ناس، كم واحد يعني من رجالته او غلمانه اللي بيمشوا معاه. وده اللي ذكره ربنا يسوع المسيح لما حكى القصة دي. على فكرة المسيح قال القصة دي، يمكن بعضكم برضه ما خدش باله، اللي صح ده ذكره المسيح له المجد في متى 12، هنرجع له دلوقتي. قال له انت تحت يدك ايه؟ يعني نظام عندكم اكل ولا لا؟ لان دول عايشين بقى على قدهم خالص، وزي نظام الاديار الفقيرة، تروح دير فقير ما تبقاش عارف هتلاقي اكل ولا لا. قال له دينا بس 5 ترغفة هيكفونا او حتى الموجود. فقال له لا يوجد خبز محلل. يعني ايه؟ كان في حاجة في نظام عند الكهنة، في مايدة زي الترابيزة اللي قدامي دي، يحط عليها كل يوم الصبح 12 قربانة سخنة، والمايدة دي اسمها مائدة خبز الوجوه، تبقى قدام عينين ربنا، يعني كل خبزة منهم تمثل سبط، فكأن السبط تحت عين ربنا على طول، وهم بصين عليه وشهم في وشه، وربنا بصص عليهم وشه في وشه. فمين المعنى البسيط بتاع المايدة دي؟ والمايدة دي طبعا ترمز بشكل ما الى الافخارستي. المايدة دي كان لازم يوميا الخبز يبقى طازة، فيجوا اخر النهار ياخدوا ال 12 قربانة دي ما ياكلوهاش غير الكهنة، لان ده شغل اللويين والكهنة، فده خبز غير محلل لغير الكهنة. فاهمين المعنى هنا؟ يعني فلما بيقول له خبز محلل، يعني خبز من العادي ما عنديش، مش عامل حساب في خبز عادي، ولكن يوجد خبز مقدس. اذا كان الغلمان قد حفظوا انفسهم، كان ليهم طقوس انه ما يكونوش يعني فيه معاشرة جسدية، وهنا كان غالبا الغلمان دول كان بقى لهم علاقات يعني مش مظبوطة، فقال له يعني اخاف يكون العيال اللي معاك دول مش ملتزمين. قال له بص احنا بقالنا 3 ايام، هو عايز يقول له بقالنا 3 ايام هربانين مش قادر يقولها له، فاحنا لا فاضيين لستات ولا بتاع، والموضوع ده مش على بال حد. وامتعت الغلمان مقدسة، برضو كان في نظام للتطهير كده لازم يحافظوا عليه، يعني مثلا ما يلمس اي جسد ميت، ما يلمس طير من نوع معين عشان تفضل حاجته مقدسة. فأعطاه الكاهن المقدس، أعطاه الكاهن الخبز المقدس، لأنه لم يكن هناك خبز إلا خبز الوجوه المرفوع من أمام الرب لكي يوضع خبز سخن في يوم أغذيه. فاهمين المعنى؟ فنحطه يوم تاني يوم أو في نفس اليوم على آخر النهار يبتدي ينزل الخبز الجديد، فالقديم ده بيتشال. وكان هناك رجل من عبيد شاول في ذلك اليوم محصورا أمام الرب اسمه دواغي الأدومي رئيس رعاة شاول. أنا عاوز أعرف بقى ربنا يسوع المسيح اعتبر التصرف ده غلط ولا لا؟ تعالوا نرجع لمتى 12 نشوف ربنا لما علق على التصرف ده. أولا هو الكذبة كذبة، مش دي اللي هنتكلم فيها دلوقتي، لكن اقروا متى 12 نقروا مع بعض. في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع، فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. في التقليد اليهودي الحركة دي غلط، لكن في نص الكتاب في العهد القديم مش غلط. يوم سبت في العرف اليهودي ولا قطف السنابل يعتبر صح، لكن كنص كتابي الحكاية مش كده. فاهمين؟ فالموضوع عليه قولان ما بين التقليد المقصود به العرف السائد، والعرف ده فيه حاجات كتيرة دخيلة، وما بين وصية ربنا كما هي. فهنا التلاميذ جاعوا وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون. التلاميذ اللي مع ربنا يسوع المسيح ما هماش فريسين، ما هماش محترفين تدين، هم ناس بسطة محافظين صحيح على الأصول بتاعتهم ويخافوا ربنا، لكن ناس بسطة يعني مش ما هماش فريسين. فالفريسيون لما نظروا قالوا له هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. مسكوا عليه غلط، قالوا له تلاميذك بيعملوا حاجة غلط، يعني انت غلطان وتلاميذك غلطانين. فقال لهم، شوف هيستخدم بقى ربنا يسوع المسيح القصة دي، اما قرأتم ما فعل داود حين جاع هو والذين معه، يبقى معروف انه كان معاه ناس، كيف دخل بيت الله واكل خبز التقدمة الذي لم يحل اكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط. طب هو عاوز يثبت ايه؟ دي صح ولا غلط كده؟ صح. طب قال لهم انتوا يعني مستكترين على عيال ياكلوا، يفركوا السنابل وياكلوا، طب ايه رأيكوا داود بتاعكوا ده؟ لان هم خلي بالكوا اليهود في تعصبهم ينسوا اخطاء ناسهم ويمجدوهم زيادة، نحن اولاد ابراهيم ولم يستعبدنا احد قط. طب ما ابراهيم غلط، ليس لنا ملك ملناش غير داود، وصلنا يا ابن داود، حبوا داود قوي اليهود لغاية ما هبدأ نجم داود، لكن داود فيه اخطاء في حياته. فقال لهم ايه رأيكوا طيب ان داود كبركم اتصرف تصرف، كنت انتوا في اليوم الوقت ده هتلوموه عليه لما دخل بيت الكهنة وما لقاش خبز، كان هو واللي معاه من خبز الذي لا يحل اكله الا للكهنة فقط. اذا المسيح له المجد، بيدافع عن تلاميذه وايضا يعتبر ما فعله داود مش خطأ، خلي بالكم. او ما قرأتم في التوراة ان الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم ابرياء، ازاي بقى؟ لكن ببساطة يحصل ايه؟ في شريعتين تطبقهم بيبقى ضد بعض، انه الختان لازم في اليوم الثامن عند اليهود، والسبت ما يتعملش فيه ولا عمل، لكن تبقى حوسة لو عيل اتولد وجي اختانه يوم السبت يختنوه ولا ما يختنهوش. هم طلعوا في عرف انه لا اختنوه، بنظام يعني عند بعض اخواتنا كده يقول لك دي تنسخ دي، يعني في وصية تلغي اللي قبلها او اهم منها او حاجة زي كده. فهم اعتبروا انه لا معلش نكسر السبت في الحتة دي. قال لهم طب ايه رأيكم الكهنة بتوعكم بيكسروا السبت؟ بتعرفكم بلغتكم الكهنة بتوعكم بيكسروا السبت لانهم بيختنوا العيال يوم السبت. طبعا السيد المسيح له المجد عاوز يحرر اليهود من الحرفية، لان هو لما قال اذكر يوم السبت لتقدسه ما كانش يقصد ابدا انك ما تفركش شوية سنابل لما تجوع وتاكل، ما كانش ده غرضه خالص في الوصية. اذكر يوم السبت او يوم الرب لتقدسه كان معناه انشغل بربنا في اليوم اللي عمل الدنيا دي كلها عشانك، في احتفال الله بخليقته خلي قلبك مع ربنا، لكن عشان تاخدها بالشكل الحرفي ما كانش ده غرضه. فالسيد المسيح عاوز يحرر اليهود من الحرفية، والقصة بتاع داود تؤكد ان المسيح له المجد. ما كانش في يعني كان عنده هذه الروح داود المحب جدا لله والمحبوب، لان داود يعني محبوب، كان بالروح القدس الساكن فيه يستحل امور ويتخطى حدود الحرف. لكن طبعا دي مش ما نقدرش نعممها ونقول ان كل واحد يحل نفسه حاجة، لا مش ده القصد. عشان كده قلت لكم في الاول هو داود كذب، والكذبة دي هيندم عليها، لكن اكله الاكل ده ما كانش بالضرورة خطأ، بدليل ان السيد المسيح استخدمها كشاهد عشان يكسر كبرياء اليهود والفرسين ويقول لهم يا اخوانا داود عمل كده، وانتوا نفسكم يوم السبت بتختنوا العيال ما بتسألوش عن كسر السبت. واضح المعنى؟ فهنا المسيح هنا داود عمل حاجة ما كانتش مقبولة. لكن تاخدوا بالكم ان اخي مالك كمان بالروح قبل العمل، يعني تخطى حدود الحرف وقال له طب بص اذا كنت انت واللي معاك مستعدين ماشي، عارفين زي ايه؟ بس خدوا الكلام برضو بحكمة، ما تاخدوهوش بتحايل. واحد يجي بعد الانجيل ويقول لابونا انا بحتاج اتناول، بس ابونا قال اللي يجي متأخر ما يتناولش، بس انا فعلا محتاج ومكسور وعمال اصلي طب يا حبيبي اتناول. يبقى انا وهو حرفيا كسرنا قاعدة، لكن روحيا مش بالضرورة نكون مش مقبولين قدام ربنا. ليه؟ لانه هو محتاج وحاسس. لكن لو جالي بقى كل مرة كده على اخر القداس اقول لهم اتناولش طبعا، لانه فاهمين ازاي؟ يعني لو في خبز عادي هنا ما ياكل داود الخبز العادي، لكن هنا الظروف ما سمحت صغير ان هم وماله، ما انتوا بتوع ربنا برضه. فاهمين انا اقصد المرونه؟ خلي بالكم في فرق بين المرونه والتسيب، لازم نميز بين الكلمتين دول، بين الحكمه والتسيب. هنا اخي مالك بحكمه ارتضى ان داود ياكل من هذا الخبز المقدس، هو منعه لان ما فيش غير كده. والسيد المسيح له المجد لما استخدم الحادثه دي ما اعتبرهاش خطيه، لم ينسب لداود الخطا فيه. ماشي، نكمل ونشوف حصل ايه. المصيبه بقى ايه في عدد 7؟ كان هناك رجل من عبيد شاول في ذلك اليوم محصورا امام الرب. محصور امام الرب دي تعبير كان يعني مربوط بربنا كده، يعني مش معناها تقوى، لا، عليه التزامات معينه، واخدين بالكم؟ يعني لازم يقعد له في كام يوم في الحته دي ويعمل تطهيرات معينه بسبب خطا معين في الغالب، فاهمين ازاي؟ فده نوع من الطقس كان عنده. للاسف بقى دواغ الادومي ده كان ايه؟ كان رئيس رعاه شاول. فطبعا داود اول ما شافه عرف ان الموضوع مش هيعدي على خير، لانه فاكر هيهرب في مكان ما فيهوش غير كهنه هيستر عليه وهيقول له ما تجيبش سيره لحد، انا عندي مأموريه سريه واقعد بقى. لكن اول ما شاف الراجل ده عارف ان الموضوع يضايق، وقال داود لاخي مالك: افما يوجد هنا تحت يدك رمح او سيف؟ برضو دي تعتبر ايه؟ لا مش كذب، يعني ضعف. انت قبلها على طول بكم اصحاح كنت بتقول لا بسيف ولا برمح لكن باسم رب الجنود. انت داخل مدينة كهنة، مدينة الصلاة، بيت ربنا، وتقول له ما عندكش سيف ورمح؟ واخدين بالكم الحكاية؟ ابتدى يضعف، ابتدى داود يضعف، دخل على كذبة وبيدور على سيف ورمح. حاسبه من الحتة دي، الحتة دي بتحصل في حياتنا كتير. ساعات تبقى في وقت كده طاير مع ربنا، في وقت تاني تبقى ايه عمال تتزحلق، وغلطة بتجيب غلطة وغلطة بتجيب غلطة وانت مش دريان، وبقيت تتكلم كلام كنت قبلها بترفضه، وبتتصرف تصرفات كنت انت نفسك بتدين الناس عليها، مش كده؟ فقال له ما عندكش رمح او سيف؟ لاني لم اخذ بيدي سيفي ولا سلاحي لان امر الملك كان معجلا. عمال يكمل الكذبة، اصل الامر كان مستعجل ما لحقتش اخد عدتي. فقال الكاهن: ان سيف جلياط الفلسطيني الذي قتلته في وادي البطن ها هو ملفوف في ثوب خلف الافود. أتاري السيف بعد فترة اتنقل كذكرى في بيت ربنا عشان عمل الله معاهم، فأصبح في مدينة الكهنة. فقال له أنا عندي ما عنديش غير سيف جلياط. أنا حسيتها أو أنا في معتقد أنها كانت رسالة من ربنا، إنه السيف ده بتاع جلياط اللي ما نفعوش. فأنت جاي تدور على سيف يا داود، وبتدور عليه في بيت ربنا يا داود، يعني إيه؟ يعني انت دخلت غلط ليه؟ ده انت لما لبسوك في الاول قلت انا مش بتاع الكلام ده، لم اجربها، انا لا بسيف ولا برمح لكن باسم رب الجنود. ما ترجع لمجدك، ما تخليك في العز ده، الايمان اللي يخليك متشال طول الوقت. سيف ايه اللي هينفعك اليومين دول؟ فاهمين؟ وعشان ربنا ينبههم العز غير سيف جلياط، يعني مهما كنت قوي مش هينفعك سيف جلياط، او يعني مش هو ده اللي بينفع. مهما كان عندك حكمة أرضية، مهما عندك إمكانيات، مش بالضرورة ده ينقذك. خليك في بيت ربنا صلي وخلاص. ده شو برافو. المعنى الثاني إنه بيفكروا إن ربنا وقف معاه في موقف أصعب من اللي أنت فيه. أنت دلوقتي هربان من شاول، على الأقل شاول بعيد عنك أميال. المرة اللي فاتت كان في أمطار بينك وبين جولياط وما كنتش قده، فيعني أنت قلقان ليه؟ بتدور على السيف ليه؟ كمان في كلمة جميلة قوي، يقول ملفوف في ثوب خلف الأفود. ايه الأفود ده يا جماعة؟ فإن شئت أن تأخذه فخذه، لأنه ليس آخر سوى. معلش خليكم معي. ها الأفود ده يا جماعة كان توب كتان أبيض زي الصدرة بتاعت القسيس كده، كان يلبسها كبير الكهنة أو النبي، وكان يقال إن عليها حاجة اسمها الأوريم أو التميم، زي حجرتين كده وسطيهم أسماء الأسباط ال 12 سبت. الحجرتين دول يفضل يصلي الكاهن ويطلب طلب في مشورة في اختيارين، ولما واحدة منهم بتلمع شوية يفهموا ان ربنا بيقول اوكي، او تطفي قوي، او التانية تلمع بطريقة يقول لا مش موافق. فاهمين الفكرة؟ فكان دي نوع من التعامل بينهم وبين ربنا زي نظام القرعة شوي. لكن يعني الأفود ده كان بيلبسوه كان ثوب مقدس بتاع الكهنة بس. وعشان كده هتلاحظوا الأفود في حياة داود ليه كرامة كبيرة. لما تتتبعوا القصة هتلاقوا كل ما يتزني يقولوا هتولي الأفود، الحقوني بالأفود، عاوز أسمع صوت ربنا، عاوز أعرف ربنا عاوز إيه، مش فاهم أعمل إيه دلوقتي. فهنا العجيب إنه بيقول له السيف ورا الأفود، عارفين كأنه بيقول له عاوز إيه، كأن أخي مالك بيقول له ها أنت عاوز فيهم السيف ولا الأفود؟ قال له لا هات السيف. عشان كده بيقول له إن شئت أن تأخذه فخذه، عاوز السيف روح خده من ورا الأفود. يمكن بيفكروا لآخر لحظة، ما تطلب ربنا، ما تقول لي يا ابونا قول لي مشورة روحية، لكن انت عاوز السيف، انت ابتديت تتزحلق ليه يا داود؟ خلي بالكم الاصحاح ده كله زحلقة يوجع القلب. في كم اصحاح في داود؟ انسان بيضعف من كتر ما هو هربان، ابتدى يشك او ابتدى ينسى انه ممسوح من الله، وان ربنا مسانده، وانه قتل دب واسد، وانه قتل جلياط، وانه يعني كل ده بينساه في لحظة الضعف، وبيحس مهربان ومش لاقي حاجة يعملها، وراح لمدينة الكهنة بيكذب وبيهمه ياكل هو واللي معاه، وبعدين عاوز سيف. خلي بالك هاي السكة دي عمرها ما تنجح. ليس آخر سوى هنا. فقال داود، خلي بالكم التعبير اللي قاله يا وقعتك يا داود، لا يوجد مثله أعطيني إياه. اللي كان قبلها بكام اصحاح بيقول ايه، ليس بسيف ولا برمح، ولبسوه السيف والرمح، قال لهم انا ما بعرفش في الحاجات، انا لم اجربها وما بعرفش استخدمها. قال له بس الحقني بيه، ده مفيش احسن من كده. مش احسن من كده ايه؟ طب ما انت عارف ان السيف ما نفعش جلياط. هنا ضعف في حياة داود. القضية دي مهمة ان احنا ننشغل بيها شوي. اولا مفيش شخص تقريبا في الكتاب المقدس تقريبا يعني مع عظمته إلا أنه له أخطاء، وأخطاء ضخمة. الحتة دي بتشجعنا، لأن في ناس بتتضايق تقول إزاي الكتاب المقدس يذكر خطأ لإبراهيم وخطأ لداود وخطأ. بالعكس، ده لو ما ذكرش الأخطاء دي كان يبقى كتاب مش صادق، ويبقى الناس دول مش بشر. لكن ذكر الكتاب لأخطاء القديسين تؤكد أن طريق القداسة مش مستحيل. كون داود هو المحبوب بعد كل اللي عمله ده، يبقى احنا كلنا ممكن نبقى محبوبين، ويبقى كلنا ممكن نبقى قديسين زي داود، ويفضل كل الأجيال تشهد لينا بالرغم من ضعفاتنا. لكن في حياة القديسين في ضعفات، وتاخدوا بالكم ان الضعفات تيجي كده ورا بعض، تكر تزحلق مع بعض، هرب، خوف، كذب، غش، اتكال على ذراع بشر، قلة صلاة. واخدين بالكم التشكيلة دي مع بعض طلعت داود مش تمام. هكمل بس عشان التشتيت وبعدين نرجع. وقام داود وهرب في ذلك اليوم من امام شاول. ايه اللي خلاه يهرب؟ لما شاف دواغ الادومي، عارف ان دواغ طبعا هيبلغ عنه. برضه عاوز اقول ايه، ساعات تبقى انت طبخها تمام ومتوقع انها مش هتخيب ابدا، وهربت للمكان اللي مش ممكن حد يوصل لك، وكذبت الكذبة اللي ما تخرش المية، ومعاك دلوقتي سيف جليات وخلاص كده، وتطلع ايه حتة صغيرة كده غلط في القصة في الترتيبات، يدخل لك دواغي الأدومي يبوظ لك القصة كلها. آخر واحد تتوقعه تلاقيه في وشك تعرف ان كل الطفخة اللي بتعملها دي غلط. هي دي سكة البشر. سكة البشر دايما فيها ثغرة، لازم فيها حتة غلط، لازم فيها حتة هتزحلقك. وقام داود وهرب إلى في ذلك اليوم من أمام شاول، وجاء إلى أخيش ملك جت. ينهارك يا داود، طلع من بيت ربنا على بيت الشيطان. ما هو الزحلقه على كده. جت دول فين؟ دول في فلسطين. ده جت دي بلد جلياط. شوفوا بقى الزحلقه وصلت لفين. بدا بكذبه، وبعدين بيطلب اكل وشرب، وبعدين بيخلي بيزحلق ابونا معاه اخي مالك عشان يعني يمشي، وبعدين بيطلب سيف جلياط. لم يلجا للافود ولا طلبه ولا تعلق بيه، وبعدين كمان لقى نفسه ضابط العملية فراح يهرب عند فلسطين. هو متصور بقى انه كعدو شاول يمكن الفلسطينيين يقبلوه. فقال عبيد اخيش، اخيش ده ملك الفلسطينيين، اليس هذا داود ملك الارض؟ يا نهارك ابيض، عرفوا منين انك انت الملك؟ ده المفروض ده سر. شوفوا بقى برضو ضابط، أليس لهذا كنا يغنين في الرقص قائلات ضرب شاول ألوف وداود ربواته. ده دي أكتر حاجة عبقت شاول. أتاري الفلسطينيين سامعوا اللي حصل، أولا جليات من جت فدمه يعني ليهم طار قديم، ثانيا كان داود النهاردة عدو شاول لكن لا غلطته ما اتمسحتش، ثانيا هم متنبئين بقى أو بالفهلاوة بتاعتهم متوقعين ان داود ده هو اللي هيبقى ملك بعد كده، ثانيا دول هم اللي بيفتخروا بيه، فده يعني وقع في المصيدة تمام. فوضع داود هذا الكلام في قلبه وخاف جدا. واضح بقى الحكاية عمالة تتزحلق. خاف جدا دي امبارح بالليل لما كنا بنتكلم على جليات مش موجودة خالص، مش كده؟ كل الشعب خايف، شاول نفسه خايف، داود هو اللي داخل بقلب جامد جدا بشكل غريب ومش متناسب ابدا مع حجم المشكلة، لكن هنا لا، خاف جدا. سكة العالم وحشة، تفتكر انك انت هتعالج الخوف بتأمينات من الدنيا تلاقي الخوف بيزيد، هتحل المشكلة بكذبة تلاقي المشكلة تعقدت، تدور تلاقي سيف جوليات تفرح بيه تلاقي الحكاية باظت خالص، السيف بقى شاهد عليك واصبح السيف اللي معلقه له هو ده سيف جوليات بتاعنا، ده هو مفيش غيره داود اللي يستاهل القتل 100 مرة. واضح المعنى اللي عاوز اوصله؟ ان الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. سكة الدنيا فيها لعنة، مؤامرات الناس الاشرار ما بتنفعش مع اولاد الله الابرار، لو دخلوا فيها حبوا يعني يعملوا زيهم لازم يفشلوا ولازم تعك معاهم ولازم يكتشفوا ان السكة دي غلط من بابها من اولها الاخير زي ما نشوف دلوقتي. فوضع داود هذا الكلام في قلبه، احنا شغالين على قلب داود، فاحنا اليوم امبارح لقينا قلبه فظيع، ربنا بصص على قلبه ومعجب بقلبه بيختاره دونا عن كل الناس، وبعدين شفنا قلبه اللي بيقف قدام جليات بإيمان مش موجود. دلوقتي ايه اللي جوه قلبه؟ خوف ورعب وقلق وتفكير بشري وحسابات بشرية، وخاف جدا من اخيش ملك جت. فغير عقله في اعينهم وتظاهر بالجنون بين ايديهم، واخذ يخربش على مصاريع الباب ويسيل ريقه على لحيته. يا خبر ابيض، ايه رأيكم في البهدلة دي بقى؟ بهدلة. بصوا الاصحاح ده مهم لانه لازم نعرف انه الاتجاه ده فيه كرامة والاتجاه ده فيه بهدلة. سكة ربنا مهما كانت ضيقة فيها كرامة، فيها مجد، فيها توفيق من ربنا، فيها انتصارات ما تتحسبش بحسابات البشر. سكة الدنيا بهدلة، فيها خزي، فيها ذل، هيضطر في الاخر يعمل نفسه مجنون، ويمكن كل واحد فينا عارف يعني ايه اعتبر نفسه مجنون في التصرف قبل كده، استغلط نفسه في تصرف قال انا ايه اللي خلاني اعمل كده، انا كنت مجنون عشان اعمل كده. ايوه، لانه سكة اللي بعيد عن ربنا توصلك لكده، رايح لجات يا داود، رايح لملك الفلسطينيين، رايح برجليك للناس اللي انت كنت بتعيرهم وتقول كيف يعيرون صفوف الله الحي، بقيت بتعمل زيهم تتكلم لغتهم. غير عقله في اعينهم، الخطيه بتعمل كده، بتغير العقل، يعني ايه؟ بتخليك من شخص عاقل لشخص مجنون. تفتكروا مجنون الجدريين لو في مرقس 4 يقول عنه الكتاب كلمه غريبه جدا، يقول لم يستطع احد ان يذلله، كان يربط بسلاسل وقيود فكان يكسر السلاسل ويقطع القيود ولم يستطع احد ان يذلله. الكلام ده لو سمعه حد من الشباب يتصور ان ده كلام مثالي، يا يربطوني مهما يربطوني اقطع السلاسل والقيود ومحدش يقدر يذلني. حلو قوي، على قد الجملة كده شكلها جميل قوي. وبعدها كان يصرخ ليلا ونهارا ويقطع نفسه بالحجارة. يبقى سكة الدنيا فيها اغراء ايه؟ ان محدش يقدر يذلك، فيها اغراء انك انت بتقطع السلاسل والقيود، انك انت بتعمل كل انت عاوزه، ان هي دي السكة الصح، وبعد كده بتقطع في نفسك بالحجارة. وبتصوت صبح وليل ما عندكش سلام. اول ما ربنا هذا الرجل ده وطلع منه لجؤون كتيبة الشياطين وجدوه جالسا لابسا عاقلا. يبقى التغيير الروحي بيجعل الانسان انسان متعقل، انسان متزن، انسان هادي، انسان عاقل في قراراته. التفكير اللي فيه خطية او التفكير العالمي الشيطاني بيخلي الانسان مجنون في تصرفاته، يمكن في لحظة يكتشف جنونه زي ما داود هيكتشف، لكن مش دايما بيكتشف الانسان، لان كلنا صعبان علينا من داود دلوقتي. فقال اخيش لعبيده هو ذا تارون الرجل مجنونا. سمعها من مين؟ من الملك اللي كان يعني معتبر نفسه غلب وذله. بقى الملك بيبصله ويضحك ويقول انتوا جايبين لي واحد مجنون، فلماذا تأتون به الي؟ ألعلي محتاج الى مجانين حتى اتيتم بهذا ليتجنن علي؟ فهذا يدخل بيتي؟ وطرده. فذهب داود من هناك ونجا الى مغارة عدلام، وهناك قال مزمور عشان نسمع بقى تقييمه للاصحاح. تعالوا نفتح مزمور ايه 34 وبعدين 56. مزمور 34 مزمور مشهور، بس شوفوا، لانه ربطة المزمور بالحدث هتفرق في فهمه كتير. تلاحظوا مكتوب عنوان كده تحت المزمور: لداود عندما غير عقله قدام ابي مالك، ده الاسم الثاني لملك فلسطين، فطرده فانطلق. يبقى هو ده المزمور اللي اتقال لما داود عمل فيها مجنون وطرده. بصوا بقى بيقول ايه، تعالوا نفهم ايه مغزى الكلام ده بقى في المزمور، ايه علاقته بالحدث. وبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي انقذني. نظروا اليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتكل عليه. اتقوا الرب يا قديسي، لأنه ليس عوز لمتقي. الأجبال احتاجت وجاعت، أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. هلم أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب. من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خينا؟ صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلام واسعى وراءها. عين الرب نحو الصديقين وأذنا إلى صرخهم. وجه الرب ضد عامل الشر ليقطع من الأرض ذكرهم. أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم. قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح. كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير ومبغض الصديق يعاقبون. الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب. فهمتوها ولا لسه؟ نقول كم حتة فيها كده. اسمعوا ايها البنون اعلمكم مخافة الرب، ده درس عملي. اوعى تغلط بلسانك تاني، لان لسه ما قلتلكوش بعد كده ان شاول هيشوفها هيحصل ايه. اول ما ابتدى قال ابارك الرب كل حين، في كل حين تسبيحه في فمي، هو اعتبر انه انا مش مصدق ان انا عدت، يعني مع العك اللي انا عملته ده كان لازم اتقتل، كان لازم اتقتل من شاول، من دواغ، من اجوع، وبعدين من فلسطين. لكن بالرغم من ده كله ربنا في الاخر سامحني وسطرني. فاهمين ازاي؟ هنا ابارك الرب في كل حين مليانة مشاعر خجل. خلي بالكو التائب اكتر واحد يعرف يسبح. يعني ساعات واحد يفتكر ان التسبيح مرتبط ان الواحد يعني يبقى فرحان، لا، ده اكتر واحد يعرف طعم التسبيح والشكر والتبريك لربنا الشخص اللي خجلان من ربنا، اللي حاسس انه بقى معقول يا رب بعد كل اللي انا هبلته ده انت لسه معايا، عدتها على خير، صدقوا مشيت الحكاية. ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم، ده احساس انه بالرغم من كل اللي عمله كان في ملاك ملازمه يحل حواليه او يحوم حواليه ونجاه، فهو برضه حاسس بفخر وبعرفان لربنا بالرغم من اللخبطه اللي عملها. هنا بيديه ملخص الخبره، بيقول له صون لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش، حد عن الشر واطلب السلامه وسع وراءها، عيني الرب على الصديقين. ربنا ما بيسيبش ولاده، لكن دي يعني خبره هو شافها ان لما اتكلت على البشر كنت هضيع الدنيا. اتقوا الرب يا قدسي، يعني يا بتوع ربنا ما تنسوش ربنا، ما تبصوش للدنيا. طوبى للمتكلين عليه، برضو ده اكتشاف اكتشفه، يعني طول ما كنت متكل عليه كانت الدنيا ماشي، من ساعة ما بفكرت في الدنيا والناس بضاعت. هو اصله ممكن يكون اللي وقعه في الشك ايه؟ ان كان ربنا معايا سيبنا تلطش ليه وشاول يجري ورايا ليه؟ كتير من الناس تلخبط لما يتقرص عليها بحجة انه هو ربنا سيبني ليه، ودي تبقى مدخل الزحلقة. هو سيبني عشان الدنيا ملخبطة، في بلاوي في حياتي كتير، يبقى انا ربنا مش معايا، ويبتدي بقى يلخبط. لكن هو اكتشف انه بالرغم انها كثيرة بلايا الصديقين، ولكن من جميعها ينجيهم الرب. يعني هو اللي سامح ان شاول يجري ورايا، لكن كمان هو قادر ينجيني في الاخر. بس طبعا انا كوني بتحامل على داود، انا عاوز بس اظهر معنى معين، لكن هو ممكن قوي الواحد يقول غصب عنه زحلق، لكن في سلوكيات معينة لا تناسب اولاد الله، او حتى لو اضطروا يعملوها مضطر يقول له يا رب طب كمل لي الخدعة وخلاص، يعني وفقني فيها وخلاص، عكت او انا لخبطت. عمل مجنون، لكن هي في الاخر لما نبص للقصة نحس لا مش ولاد ربنا، مش سكتنا. ما نعرفش طبعا البديل كان ايه. كان ممكن يروح يقول لهم انا جماعة هربان من شاول، ما يكذبش، بغض النظر هيقبلوا الكاهن ولا يقولوا لا يا حبيبي معلش مش هقدر اخليك عندي لان شاول يموتنا فيها. انا عاوز بس عشان ااكد على ان التصرف كان خطأ، نرجع نقرأ اللي حصل نتيجة اللي عمله. اصحاح 22 هقرأ بس سطرين، معلش. صمويل الاول 22، فذهب داود من هناك ونجا الى مغارة عجلان. هنسيب داود بقى ونشوف اللي حصل بعد كده. وسمع شاول انه قد اشتهر داود والرجال الذين معه، وكان شاول مقيما في جبعة تحت الاسل في الرامة، ورمحه بيده وجميع عبيده وقوفا لديه. فقال شاول لعبيده الواقفين لديه، اسمعوا يا بنيامينيون، هل يعطيكم جميعكم ابن يسع حقولا وكروما؟ هل يجعلكم جميعا رؤساء الوف ورؤساء مئات؟ حتى فتنتم كلكم علي وليس من يخبرني بعهد ابني مع ابن يسع؟ كلكم بتخنوني، حتى فيكم عاوز يقول لي ان يونسان متعاهد مع داود علي، وليس منكم من يحزن علي او من يخبرني بان ابني اقام عبدي علي كمينا كهذا اليوم؟ فاجاب دواغ الادومي الذي كان موكلا على عبيد شاول وقال قد رأيت ابن يس آتيا الى نوب الى اخي مالك ابن اخي طوب، فسأل له من الرب واعطاه زادا وسيف جليات الفلسطيني اعطاه اياه، فارسل الملك واستدعى اخي مالك ابن اخي طوب الكاهن وجميع بيت ابيه الكاهن الذين في نوب، فجاءوا كلهم الى الملك. فقال شاول اسمع يا ابن اخي طوب، فقال ها انا ذا يا سيدي. انتوا عارفين ان شاول خلاص مفتري، ما بيحترمش كاهن ولا غيره. فقال له شاول لماذا فتنتم علي انت وابن يسى باعطائك اياه خبزا وسيفا، وسألت له من الله ليقوم علي كامنا كهذا اليوم؟ اجاب اخي مالك الملك وقال ومن من جميع عبيدك مثل داود امين وصهر الملك، هو جوز بنته فعلا، وصاحب سرك ومكرم في بيتك، فهل اليوم ابتدأت اسأل له من الله؟ حاشا لي، لا ينسب الملك شيئا لعبده ولا لجميع بيت ابي، لان عبدك لم يعلم شيئا من كل هذا صغيرا او كبيرا. والحقيقة الرجل معه حق، وما كانش يعرف انه هربان وفي عداوة. فقال الملك موتا تموت يا اخي مالك انت وكل بيت ابيك. وقال الملك للسعال واقفين لديه دوروا واقتلوا كهنة الرب، لان يدهم ايضا مع داود، ولانهم علموا انه هارب ولم يخبروني، فلم يرضى عبيد الملك ان يمدوا ايديهم ليقعوا بكهنة الرب. العبيد خافوا، يعني برضو الكهنة استحرم. فقال الملك لدواغ الجاسوس دور انت وقع بالكهنة. فدار دواغ الادوم وقع هو بالكهنة، وقتل في ذلك اليوم 85 رجل لابسي افود كتان، كلهم عندهم الصدرة، يعني كلهم بتوع ربنا. وضرب نوب مدينة الكهنة بحد السيف، الرجال والنساء والاطفال والرضعان والسيران والحمير والغنم بحد السيف، فنجى ولد واحد لاخي مالك ابن اخي طوب اسمه ابي اثار، وهرب الى داود واخبر ابي اثار داود بان شاول قتل كهنة الرب. فقال داود لأبي أثار علمت في ذلك اليوم الذي فيه كان دواغ الأدومي هناك أنه يخبر شاول. انا عرفت اول ما شفت دواغ ان المصيبة دي هتحصل، انا سببت لجميع انفس بيت ابيك. هو بيقول انا السبب، يعني هو عارف انه غلط بالتصرف ده، انا سببت لجميع انفس بيت ابيك، اقم معي لا تخف، الذي يطلب نفسي يطلب نفسك ولكنك عندي محفوظ، خليك معايا وانا مسؤول عنك من هنا ورايح. هنبص بس على مزمور 56 نشوف علاقته كمان بالقصة دي. يقول مذهبة لداود عندما اخذه الفلسطينيون في جت، فده غالبا نفس الموقف برضو، او بعض المفسرين بيعتقد ان المزمور ده تقال في نفس الموقف ابعدها ابلاها اثناءها، لكن هي القصة فلسطين في جت وداود، يبقى ما فيش غير الحتة دي. ارحمني يا الله لان الانسان يتهممني، واليوم كله محاربا يضايقني، تهممني اعدائي اليوم كله لان كثيرين يقاومونني بكبرياء، في يوم خوفي انا عليك اتكل، الله افتخر بكلامه، على الله توكلت فلا اخاف، ماذا يصنعه بي البشر، اليوم كله يحرفون كلامي، علي كل افكارهم بالشر، يجتمعون يختفون يلاحظون خطواتي، عندما ترصدوا نفسي على اسمهم جازهم، بغضب اخضع الشعوب يا الله، تيهاني راقبت، اجعل انت دموعي في ذقك، ذقك دي يعني جرابك، حوج دموعي عندك، اما هي في سفرك، حينئذ ترتعد ترتد اعدائي للوراء في يوم ادعوك فيه، هذا قد علمته لان الله لي، الله افتخر بكلامه، الرب افتخر بكلامه، على الله توكلت فلا اخاف، ماذا يصنعه بي الانسان، اللهم علي نزورك، اوفي ذبائح شكر لك لانك نجيت نفسي من الموت، نعم ورجلي من الزلق، لكي اسير قدام الله في نور الاحياء. ماشي مش كده، تمشي فيها توبة، ارحمني يا رب، وفيها تراجع الى الاتكال على الله، عمال يأكد الله افتخر بكلامه، على الله توكلت فلا اخاف، كأنه مش هعمل كده تاني ابدا، وفي نفس الوقت في صراع، قاموا علي ناس كتير بيتهموني بتهم كتير، علي كبرائهم، اجعل دموعي في ذقك، هو محتاس وعمال يبكي. هل يبكي بعد ما عرف ان الكهنة اتقتلوا بسببه؟ يمكن، يعني تيهاني راقبت، الحتة اللي ابتدينا بيها، يعني انا تايه وانت شايف، طب يعني اعمل حاجة يا رب انا مش عارف اتصرف. وفي الاخر لانك نجيت نفسي من الموت، نعم نعم ده احساس، يعني عارفين فعلا حصل، نعم ورجلي من الزلق، يعني لحقتني قبل ما اضيع خالص، كنت بتزحلق لكن انت مسكتني قبل ما اخلص. ليه ربنا سمح او ترك داود يخطئ؟ بصوا يا جماعة، في الاخر ما ضعش، هو ضعف وتلخبط لكن ما ضعش، لانه لسه عاوز ربنا ولسه شاري ربنا، وده الفرق بين واحد عاوز ربنا وبيضعف وبين واحد ساب ربنا زي شاول. احنا كلنا شبه داود في دي، كلنا عاوزين ربنا بس بنقع وبنضعف وبنلخبط، واللخبطة احيانا تبقى احنا نفسنا نقرف من نفسنا عليها، لكن القصة ما خلصتش، وربنا هيستر ويبارك ويكمل معانا.